بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة يونس، وتأملوا في ختام هذه السورة بهذه الخاتمة الجليلة العظيمة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ما مناسبة هذه الخاتمة هنا لسورة يونس؟ يقول الرازي رحمه الله: اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه وبإظهار المباينة عن المشركين لكي يزول الشك وتظهر عبادة الله علانية. تأمل، نحن في سورة يونس، سورة كما عرفنا من مقاصدها كثر فيها ماذا؟ نعم، كثرت فيها المعارضات، معارضات منكري النبوة. فتأمل كيف جاءت الخاتمة. كثرت المعارضات والمجادلات قد تثير في نفوس بعض الناس شكا وريبا، فتأمل ما أنسب هذا الختام، كيف جاء هذا الإعلان الحاسم في آخر السورة بإزالة الشك من النفوس. قل يا أيها الناس، نداء عام للناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهذه مناسبة جليلة في الحقيقة لختام السورة، وكذلك كما أن هذه مناسبة بالنظر إلى مقصد السورة عموما، فكذلك هذه الآية تتناسب مع الآية التي قبلها مباشرة، لما ذكر الله تعالى عاقبة الرسل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهل يبقى شك في القلوب بعد ذلك؟ ما يبقى شك، فيأتي هذا الإعلان الصريح الذي يؤكد ما سبق من أن العاقبة للرسل وأتباعهم، وأن هذا الدين هو الحق هو المنصور لا محالة. قل، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي الناس: قل يا أيها الناس، المسلم والكافر. المسلم للأسف إذا ابتعد عن الدين وابتعد عن عبادة الله ابتعد عن القرآن قد يدخل في نفسه شك، وإلا لماذا يوجد هذا الإلحاد للأسف الآن عند بعض المسلمين في زماننا؟ يلحدون، ينكرون وجود الله
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا إنما يأتي لمن ابتعد عن الدين أو أوقع نفسه في الشبهات وعرض قلبه للفتن. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، وتأمل كيف عبر بإن، إن كنتم في شك من ديني، وعرفنا الفرق بين إن وإذا. إن تستخدم في الأمور ماذا؟ نعم، في الأمور المشكوك فيها التي لا تقع غالبا، إن بخلاف إذا. إذا تستخدم في الأمور المحققة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ذلك كثيرا ما تأتي إن مع المصائب أو الشر، وإذا تأتي مع النعم. قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه الأصل ما يكون هناك شك في الدين، لكن إن على فرض إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. إذن هذا هو الدين. إن كنتم في شك من ديني، فالآن يصرح بالدين الحق، خلاصة الرسالة، خلاصة الدين وتوحيد الله جل وعلا. قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، من الأصنام، من الأشجار، من الأولياء، كانوا يصورون الأصنام على صور الأولياء والصالحين ويعبدونهم حتى يقربوهم إلى الله. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، ولكن أعبد الله. لكن تأمل هنا بماذا يصف الله جل وعلا، بماذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا المقام، في هذا السياق، ولكن أعبد الله. ماذا؟ الذي يتوفاكم، الذي يتوفاكم. ما مناسبة هذه الصفة هنا؟ نعم نعم، القهر. وسبحان الله الإخوة، أشد شيء على الإنسان الموت الذي لا مفر منه، هذا أشد شيء على الإنسان في هذه الدنيا. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي يتوفى الأنفس وحده جل وعلا، فهذا لا شك من أظهر الأدلة على أنه الإله الحق. لذلك جاء ذكر هذا الدليل كثيرا في القرآن، الله يحيي ويميت، وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وآيات كثيرة. فلا شك أن هذا من أظهر الأدلة على أن الله وحده هو المعبود الحق المتصرف في خلقه كيف يشاء، يحيي ويميت. لكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم الإخوة، السورة كما عرفنا كثرت فيها معارضات المشركين. طيب هذه المعارضات من أين جاءت؟ هل هناك شبهة؟ الحقيقة لا، ما توجد شبهة، الأمر واضح، التوحيد واضح، موافق للفطرة. طيب من وين جاءت المعارضات هذه؟ بسبب ماذا؟ الهوى والكبر، لا يرجون لقاءنا كما ذكر الله تعالى. إذن مسألة ترجع لشهوات. طيب ما الذي يكسر هذه الشهوات، يوقف الإنسان عند حده؟ تذكر الموت، تذكر الموت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هذه من اللذات، وروي في زيادة قال يعني إن كان العبد في سعة ضيقه عليه، وإن كان في ضيق وسعه عليه. وكما قال أبو الدرداء رحمه الله قال من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. وهذه المعارضات في الحقيقة جاءت من حسد وكبر وهوى. فالذي يتذكر الموت خلاص يقف عند غيه، يقف عن غيه ويترك الحسد والشهوات والهوى. من أكثر من ذكر الموت قل حسده، أتمني سأموت، لماذا أتمنى أن تزول النعمة عن فلان وفلان، أنشغل بنفسي ولقاء ربي، لماذا أنظر إلى غيري؟ وقل فرحه في الدنيا لأنه يتذكر لقاء الله. ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. ثم أيضا هذا يتناسب ما تقدم ذكره قريبا لما قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، وهذا تذكير بالهلاك العام، ثم جاء التذكير بالموت. قال ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، ثم يقول زيادة في تقرير العبودية لله وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأنت في سورة يونس، هذه السورة أيضا من أبرز مقاصدها أنها علقت الإيمان بماذا؟ بمشيئة الله. وتقدم ذكر الإيمان في الآيات المتقدمة كثيرا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وكذلك هنا يكشف عن حقيقة العبادة وأصل العبادة وهو الإيمان. قال وأمرت أن أكون من المؤمنين. وسبحان الله، كأن في قوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم دليل عقلي على التوحيد، لكن أعبد الله من أدلة عبادة الله الذي يتوفاكم كما عرفنا. ثم جاء الدليل النقلي يعني السمعي من الله تعالى وأمرت، هذه العبادة أمر من الله جل وعلا وحقيقتها الإيمان، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم تأمل كيف يترقى الخطاب من مخاطبة الرسول للناس إلى مخاطبة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، ويقول وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هنا تأمل كيف جاءت الآيات بالزيادة في بيان حقيقة التوحيد والعبودية لله، حقيقة هذا الإيمان الذي جاءت به السورة. السورة كما عرفنا سورة يونس جاءت لبيان دلائل الإيمان، وخلاصة الرسالة هي توحيد الله جل وعلا وهذا الإيمان. فيكشف الله تعالى عن حقيقة هذه العبادة، حقيقة هذا الإيمان. قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. ما أجمل تصوير التوحيد بهذه الصورة، صورة جميلة للتوحيد. وأن أقم وجهك، وأن أقم وجهك للدين، طبعا هنا للدين يعني اللام للعلة يعني لأجل الدين، وأن أقم وجهك لأجل الدين، الدين هو الخضوع، وأن أقم وجهك لأجل الخضوع لله جل جلاله حنيفا. وما أنا، قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. انظر في جمال الصورة، وأن أقم وجهك، وأن أقم وجهك، لما تقول أقمت الشيء أو أقام الشيء يعني الشيء القائم يكون ماذا؟ منتصبا ثابتا. وأن أقم وجهك يعني كأنك تقبل بكليتك بكل اهتمامك وقوتك وتفكيرك وتقيم وجهك هكذا تكون منتصبا. إذا الإنسان الذي أراد أن يعتني بشيء ويهتم به ويحرص عليه فيقوم عليه قياما، وأن أقم وجهك، ثم تأمل قال وأن أقم وجهك. الإنسان إذا أراد أن يقبل على شيء يقبل عليه بماذا؟ بوجهه. فلما يقول وأن أقم وجهك هذا فيه إشارة إلى الإقبال على الله بكليتك، أن تقبل على الله بكليتك، وأن لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرى. وأن أقم وجهك يعني تكون مقبلا على الله بكليتك، لأن الإقبال بالظاهر يدل على إقبال الباطن على الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسوية الصفوف قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وفي رواية وجوهكم، ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم، وكما جاء في الحديث فأولى يخالفن الله بين وجوهكم، نعم، أو لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهنا إذن هذا الإقبال بالوجه على الله يدل على كمال الخشوع لله، وأن المسلم ما يلتفت عن الله يمنة ولا يسرى. ما أجمل أدعية الاستفتاح منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر الدعاء، دعاء طويل. لكن تأمل لما تكبر الله أكبر أول ما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تشعر خلاص بأنك ما تستطيع أن تلتفت عن الله يمنة ولا يسرى. يسوقك هذا الدعاء إلى الخشوع سوقا عظيما. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تقبل على الله بقلبك وبقالبك، تخشع في صلاتك، وهكذا تكون حياتك كلها، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك هنا قال ولا تكونن من المشركين، قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين، للدين، والدين كلمة تدل على الخضوع لله جل وعلا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يعني سبحان الله الإنسان يكون خاضعا لله في كل أحواله، هذه حقيقة العبودية الخضوع لله. ثم تأمل كيف قال يعني يؤكد موضوع الإخلاص لله والإقبال على الله وحده، قال حنيفا. وعرفنا بعض الأسرار واللطائف في كلمة حنيفة، من يذكرنا بها؟ الميل بخفة، نعم، ها؟ نعم، يعني الانحناء بخفة، أهم شيء كلمة خفة، ليش؟ بالنظر إلى إيش؟ ها؟ نعم، إيمان، دين، الفطرة. فالإنسان إذا انحرف عن كل ما سوى الله، مال عن كل ما سوى الله إلى الله، فيجد الأنس، يجد الراحة، يجد السعادة، لأن هذا يوافق فطرته وعقله. فلما تفسر حنيفا، طبعا تسمع كلام المفسرين يقول الميل والحنف والميل في القدم أو الرجل، تلاحظ أنه ميل يسير أيضا. ولماذا قلنا الميل اليسير؟ من أين أخذنا هذا في اللغة؟ لو تذكرون ذكرنا هذا كثيرا، أذكر أيوة، بالنظر إلى إيش؟ تقاليب الكلمة، تقاليب عجيبة، مهما قلبت هذه الحروف حنف قلبها، شوف عندك نحيف، نحف ضعيف يعني، طيب هذا يعني يدل على يسر وسهولة وضعف، كذلك إيش؟ نفحة من طيب، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، شيء قليل أيضا، حفنة من تراب، حفنة يعني ملء الكف، شيء يسير، حفنة، حفنة. وكذلك حنفاء. فسبحان الله كلها تدل على يعني شيء يسير قليل، وكذلك هذا الميل يكون بيسر ولطف، لأن الكلمة تدور على اللطف، والله أعلم. قال: حنيفا ولا تكونن من المشركين. هذا مبالغة في الإخلاص لله تعالى لما يعني يأمر بالشيء وينهى عن ضده، مبالغة في تحقيقه: ولا تكونن من المشركين. ثم تأمل يزيد في النهي عن الشرك، قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله أكبر. تلاحظ هنا الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طيب، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء من الشرك، لكن لماذا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يقع في الشرك؟ لماذا؟ نعم، يعني من باب أولى، إذا كان المخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذا يكون إذن خطاب لأمته، وفيه تنبيه وإيقاظ للأمة إلى أن هذا الأمر أمر عظيم يخاطب به رأس الجماعة، يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الخطاب فائدته تعظيم الأمر، المراد يعني تقريره، فيخاطب به رأس الجماعة ولو كان بعيدا عنه لعظم شأن هذا الأمر. فالأمة لا شك أنها يعني أولى بهذا الخطاب. ثم للأسف تجد بعض الناس يقول: ليش تذكرون بالتوحيد والشرك ونحن مسلمون الحمد لله؟ بالعكس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا فكيف يرى الإنسان نفسه أنه يعني بعيد أو لا يعني يستحق أن يخاطب بمثل هذا أو يذكر بمثل هذا؟ بالعكس، بل كلما سمع المسلم آيات التوحيد يزداد إخلاصا لله. التوحيد ليس فقط في عبادة الله وحده والبعد عن الشرك الأكبر، إن سلمك الله من الشرك الأكبر والاستغاثة بغيره ودعاء غيره وطلب المدد من غيره، فأيضا هناك الشرك الأصغر الذي يتسلل على النفوس بدون شعور. يقوم الإنسان يصلي يحسن صوته لأجل فلان، فلان صلى ورائي اليوم أنا أحسن صوتي، فلان حضر مجلس اليوم أحسن أسلوبي، فلان رآني يحسن صلاتي أزيد فيها، وهكذا يقع الإنسان في الشرك الأصغر رياء بدون ما يشعر. يقع الإنسان في الشرك في التعلق بشهوات الدنيا تعلقا شديدا بدون ما يشعر، إذا توغل في الدنيا وأعرض عن ذكر الله وعن عبادة الله قد يستولي على قلب حب الدنيا حتى يكون عبدا لها من حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا من الشرك الخفي في القلوب، ولذلك تجد علامة هذا أن إذا فقد هذا المحبوب الذي يحبه في الدنيا ويسعى لأجله خلاص يقول انتهت الحياة، ضاع كل شيء، انغلقت الأبواب. سبحان الله، أنت مع الله، أين توحيدك لله؟ سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أنك عبد للمال، عبد للدنيا، فرضاه سخط لأجلها. وهكذا التعلق بالأسباب، بعض الناس يضعف توكل على الله وتعلق بالله، فتعلق بالأسباب، تعلق بطبيب، بدواء، بأي كان هذا السبب، بوظيفة، فإذا زالت هذه الأمور خلاص يشعر بالقلق الشديد والهم والغم. الله تعالى هو المتصرف في خلقه كيف يشاء، هو رب الأسباب جل جلاله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يحول هذه الأسباب كيف يشاء. نعم، ما تعطل الأسباب، لكن ما تتعلق بها وتثق بها وتركن إليها أبدا. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا كله يدخل، كل هذه الصور التي ذكرناها تدخل في الآية هذه، ولا تكونن من المشركين، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه العلة، كل ما دون الله لا ينفع ولا يضر، لأن الله وحده هو النافع الضار. إذن ثق بالله، لا تعش مغفلا في هذه الدنيا تظن أن سعادتك ونفعك بيد فلان أو بيد المسؤول فلان أو بيد الزوج أو بيد الزوجة، أبدا. لا تظن نفعك وضرك بيد أو بسبب الوظيفة أو بسبب كذا، أبدا، أو بسبب كثرة المال، أبدا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كل ما سوى الله فهو مخلوق، ما دام أنه مخلوق فهو فقير، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره ضرا أو نفعا؟ إذن لماذا تتعلق بغير الله؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت شجرة وسيف معلق بها، يأتيه واحد من المشركين ويأخذ السيف ويضعه عند رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، يوقظه يقول يا محمد من يمنعك مني؟ هل هناك يعني أقرب من الموت والهلاك من هذه الحالة؟ خلاص، من يمنعك مني؟ لكن انظر الذي عند يقين بأن الله وحده هو النافع الضار، حتى في هذه الحالة الحرجة بكل ثقة قل الله الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وضع على رقبته من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، وترجى حفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقاتل المسلمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، انظر كيف التوحيد يصل إلى أعلى مستوياته في الثقة بالله، التوكل على الله وتفويض الأمور لله جل وعلا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. في غار ثور المشركون وقفوا على الغار، يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحد نظر إلى موضع قدمي لرآنا. التوحيد ما ينفعون ولا يضرون. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إخوة، هذه الآيات، آيات التوحيد، هي التي تشفي المسلم من أمراض القلق والاكتئاب والهم والحزن والمشاكل التي يعيش فيها بعض الناس أيًا كانت الأسباب. والله الذي يثق بالله ويعلم أن الله وحده هو النافع الضار، أبدا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا ابتداء. طيب ليش قدم النفع على الضر هنا؟ ممكن نقول السياق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق بالنفع، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله مثلا إذا نظرنا للصفحة كلها من أول آيات ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني هو يريد أن يوصل لهم النفع. والله أعلم، فلما تقدم النفع وتقدم الضر بعد ذلك ممكن يقال أن يعني ذكره بهذا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الله أعلم. قال فإن فعلت، انظر كيف سبحان الله ترسيخ هذه الحقيقة في القلوب، ترسيخ الإيمان الصادق والإخلاص والتوحيد في القلوب. فإن فعلت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل، لكن كما عرفنا العظم شأن هذا الأمر. فإن فعلت يعني دعوت غير الله، فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين، فإنك إذًا من الظالمين. طبعًا تأمل كيف جاء التوكيد هنا، فإن فعلت، ما قال فإنك من الظالمين، جاء حرف إذًا. طبعًا إذًا إخوة هكذا ترسم في القرآن، لكن هي أصلها ماذا؟ إذًا بالنون، إذن بالنون، يعني وهي يعني حرف جواب، إذن في اللغة حرف جواب، يعني هناك سؤال مقدر، إذن يعني كأن التقدير فإن فعلت فماذا يكون؟ قال فإنك إذن من الظالمين، فكأن هناك سؤال محذوف ومقدر، فإن فعلت فماذا يكون؟ فإنك إذن من الظالمين. وهذا كله مبالغة في ترسيخ هذه الحقيقة وتوكيدها، قال فإنك إذن من الظالمين، لأن الشرك أعظم الظلم وأقبح الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. فالعبادة حق خالص لله، فلما تصرف العبادة لغير الله وضعت الشيء في غير موضعه، هذا أعظم الظلم وأقبح الظلم. فإنك إذا من الظالمين، تظلم نفسك في الحقيقة، تهين نفسك، تجعلها تتذلل لغير الله، لمخلوق مثلك. فإنك إذا من الظالمين. ثم تأمل، لا تزال الآيات، شوف كيف سبحان الله الآيات أطالت في تحقيق التوحيد وتقريره وتوضيحه، لأن هذا التوحيد هو حقيقة الرسالة كما عرفنا. سورة يونس تتعلق بالرسالة، حقيقة الرسالة توحيد الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبحان الله، تأمل لما قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا ابتداء، وما ينفع ولا يضر ابتداء، ثم إذا وقع الضر بالإنسان من يرفعه؟ ما يرفعه أحد أيضا إلا الله، هذا بالنظر إلى يعني العاقبة أو الانتهاء. إذا وقع الضر ما يكشفه إلا الله، وإذا جاء الخير لا يرده أحد سبحانه جل جلاله، والمتفرد بالأمور وحدها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تتعلق القلوب به وحده. وإن يمسسك الله بضر، بمرض، بفقر، بابتلاء بمعصية، ما تخشع في صلاتك، تصر على بعض المحرمات، فلا كاشف له إلا هو، إلجأ إلى الله وحده جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر، تأمل الآن في التعبير والمقارنة بين الضر والخير، هنا قال وإن يمسسك، هنا قال وإن يردك. لماذا؟ ليش هنا يمسسك وهناك يردك؟ في الخير قال يردك، وفي الشر قال يمسسك، نعم. فالضر قال يمسسك لأن المس أدنى درجات الإحساس، مس الشيء. وإن يمسسك الله بضر لأن الضر غير مقصود لذاته، لذلك ما قال وإن يريدك، بخلاف الخير، الخير الله تعالى يريده ابتداء ومقصود لذاته، أما الضر ف وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم حتى لو ما كان للإنسان معاصي وذنوب، فهذا الضر لما يصاب به الإنسان ما يريد الله تعالى أن يشقي الإنسان، وإنما هذا الضر فيه رفع لدرجاتك، فيه إيقاظ لك، فيه زيادة لك في الإيمان والتعلق بالله، إذن هو غير مقصود لذاته، فما عبر بالإرادة التي تدل على قصد الشيء. وكذلك ليدل على أن الضر مهما كان فهو في الحقيقة يعني أمره يسير. وإن يمسسك، يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر، لأن الإخوة أيام الرخاء، أيام العافية أكثر من أيام الضر، يعني في غالب حياة الناس. وحتى لو أن ابتلي، لو أن إنسان ولد مبتلى وعاش مبتلى، فلو يتفكر في النعم التي عليه أيضا يجد هناك نعم باطنة أعظم من النعم، أعظم من الضر الذي أصيب به. إن كان ولد أعمى ومشلول، لكن كل هذا يهون بالنظر إلى نعمة الإسلام مهما كان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه جل وعلا. وفي الخير قال وإن يردك بخير، شوف قالوا يردك، لأن الخير من رحمة الله تعالى، والله يريد أن يرحم عباده. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالأصل هو الخير. وإن يردك بخير، تأمل هنا ماذا قال، فلا راد لفضله. تأمل يعني ما قال كما قال في الضر فلا كاشف له، لا، الله تعالى يريد أن يبقى لك هذا الخير، ما يريد أن يزيله عنك، بل قال فلا راد لفضله. إذا أراد أحد أن يرده لا أحد يرده لفضل الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يرد فضل الله، فلا راد لفضله سبحانه جل وعلا، أن الله الذي تفضل به عليك، إلا أن يشاء الله جل وعلا ابتلاء. فقال الرازي ولما ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه، بل قال إنه لا راد لفضله، وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات. نعم، يعني قال يريدك وقال فلا راد لفضله. نعم، ما قال فإنه يدفعه مثلا أو فإنه يعني كذا، فلا راد لفضله، فيبقى لك الخير فلا راد لفضله. ثم زاد في توكيد هذه الحقيقة قال يصيب به من يشاء من عباده. فالأمر راجع إلى مشيئة الله جل جلاله، يصيب به من يشاء من عباده سبحانه جل وعلا. ثم نبه إلى أصل هذا الخير وهو يرجع إلى مغفرة الله ورحمته. تأمل كيف قال وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. تأمل كيف ذكر المغفرة وهو الغفور الرحيم، يعني كأن العبد بسبب معصية لله وشركه وظلم لنفسه ما يستحق الخير، ولولا مغفرة الله له لهلك ولما استحق شيئا من الخير. لكن يرجع الأمر في الحقيقة إلى فضل الله، إلى مغفرة الله ورحمته جل وعلا، فهو يغفر الذنب فيكون الإنسان مؤهلا للخير. قال وهو الغفور الرحيم. فإذا هذا كله يعني كشف الضر ويعني التفضل بالخير كله يرجع إلى رحمة الله تعالى ومغفرته جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال وهو الغفور الرحيم. هنا الإخوة آية في سورة الأنعام تشبه هذه الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في ملاك التأويل ذكر أن السياق في سورة الأنعام عموما لتقرير الوحدانية والانفراد في القدرة والخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي خلقكم من طين وهو الله في السماوات وفي الأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار. السورة سورة توحيد وبراهين ابتداء. فناسب والله أعلم أن يأتي التقرير الآن هنا في سورة الأنعام، لا ينظر فيه لتفضيل جانب على جانب، لا، المقصود هنا في سورة الأنعام بيان محض التفرد أن الله متفرد بالخير والشر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فما قال يريدك، قال يمسسك أيضا، لأن ليس المقصود هنا كما سيأتي معنا في يونس هنا يعني إبراز موضوع الخير، وإنما المقصود يعني بيان محض تفرد الله تعالى بالخير والشر، لأن هذا من براهين التوحيد. ولذلك قال فهو على كل شيء قدير، وذكر القدرة يعني أدل في بيان تقرير التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهناك السياق جو السورة توحيد إخلاص تفرد الله تعالى يعني القدرة والخلق، فناسب أن يعني يقول وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. أما في سورة يونس هنا يقول في ملاك التأويل، قال ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى ينفع أو يضر، كما قال الله تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ينفعون عند الله، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إلى آخر الآيات، فما وجدوا عندهم نفعا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. تلاحظ ذكر يعني هذه المنافع التي ظنوا أنها عند الشركاء، فناسب هنا قال فناسب أن يقول هنا يبرز أن الخير وحده، أن الخير يتفضل به الله جل وعلا، فقال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني هذا من جهة، يعني فلا راد لفضله ليس كما يعني يظنون أنه بيد شفعائهم، هذا توجيه. توجيه آخر والله أعلم أن الآيات المتقدمة ذكرت موضوع القدر، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. والقدر الإخوة ينسب فيه الخير إلى الله مباشرة من باب التأدب مع الله، أما الشر كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فليس مقصودا لذاته. فناسب إذن أن يقرر هذا فيقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هنا في سورة يونس، لأنه تقدم قبلها ذكر يعني مشيئة الله وقضاء وقدره، فيبين أن قضاء وقدره يعني كله خير، والضر يعني الله تعالى لا يريده لذاته، هذا أيضا ذكره يعني بعضهم، والله أعلم. طيب، قال وهو الغفور الرحيم، ثم يأتي هذا النداء الأخير في هذه السورة، ما دام أن أو سبحان الله يعني كل ما أقرأ هذا في آخر سورة يونس قل سبحان الله، يعني قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. سبحان الله، يعني بالفعل تجد الخواتيم قوية جدا وجامعة لمقصود السورة حقا، وسبحان الله كل ما قرأت هذه الآية أقول في نفسي سبحان الله، نحن من أول السورة نقول السورة تربط الإيمان بمشيئة الله، لكن تأمل هنا كيف يأتي النداء وكأن الأمر يرجع إلى الإنسان واختياره، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. سبحان الله، مع أنك قرأت قريبا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقرأت قريبا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. تقول خلاص الإنسان إذن ما له اختيار. انظر إلى الموازنة، آخر نداء تختم بهذه السورة التي علقت الإيمان بالله، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أبدا، كما عرفنا وقررنا هذا في الدرس الماضي أظن بتطويل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإيمان بالقضاء والقدر وأن الأمر راجع إلى مشيئة الله وأن الإيمان بيد الله، هذا لا يعني أن الإنسان مجبور أبدا. الله أعطاك اختيارا تشعر بحرية تامة، وأعطاك عقلا وفطرة، وبين لك طريق الخير من طريق الشر، إذن ما لك حجة أمام الله. بل إيمانك بالقدر يزيدك إقبالا على الله وافتقارا إلى الله، إذا عرفت أن الأمور كلها بيده تتوكل عليه وتسأله تدعوه وحده، وهذا أعظم سبب لسلوك طريق الخير. إذن هذه الإرادة في الإنسان هي سر الإنسان حقيقة، سر الإنسان، سر وجود الإنسان وسر خلق الإنسان. فالله تعالى أعطاك عقلا وإرادة تختار، لكن الملك لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومع ذلك لا تشعر بجبر ولا إكراه أبدا. وهذا من عجائب صنع الله، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ هنا يقف العقل وتقول سبحان الله سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وسبحان الله أيضا، تأمل في جمال إتيان هذه الآية لما يعني مناسبتها لما قبلها، لما بين الله تعالى حقيقة التوحيد في آيات طويلة، تأمل كيف قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا هو الحق، هذا أعظم حق. طبعا قد جاءكم الحق من ربكم، أول ما يدخل في الحق توحيد الله. قد جاءكم الحق، الحق الذي هو أعظم حق من الله تعالى على عباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، ربكم الذي رباكم وخلقكم أنعم عليكم. لكن تأمل هنا الاختيار، فمن اهتدى فإنما، هذه أداة حصر، يعني لا يهتدي إلا لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني لأجل مصلحة نفسه، ولن ينفع الله شيئا، هو ينفع نفسه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لا يضل إلا عليها، يعني فوبال ضلاله عليه على نفسه، ولن يضر الله شيئا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، أو نعم رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم يقول الله تعالى، أو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أنا عليكم بوكيل. إن هذه حقيقة الرسالة، الله هو الذي يقذف الإيمان في القلوب. انظر إلى الموازنة، أنا أدعوكم أهديكم بمعنى أرشدكم أبين لكم، لكن وما أنا عليكم بوكيل، الله هو الذي يتولى أموركم، ما وكلني الله تعالى بحفظ أعمالكم وجزائكم وأبدا، وما أنا عليكم بوكيل، الله هو الوكيل عليكم، يحفظ أعمالكم ويجازيكم، الله هو الوكيل، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سبحان الله، انظر كيف جاءت هذه الآية بعد الاختيار، جاء أيضا تقرير أن الأمر بيد الله، وما أنا عليكم بوكيل، وما أحد وكيل على أحد، الله هو الوكيل وحده جل جلاله، وما أنا عليكم بوكيل. إذن ما دام أني أنا لست وكيلا عليكم، طبعا هنا في سورة يونس قال وما أنا عليكم بوكيل، سورة رسالة، الرسول نفسه هو الذي يتكلم. في سورة الزمر قال وما أنت عليهم بوكيل، خطاب من الله، وما أنت عليهم بوكيل. وسبحان الله سورة الزمر يعني برز فيها التوحيد، ألا لله الدين الخالص. فالله أعلم، قد يكون هناك المناسبة أظهر لي نسبة الأمور كلها إلى الله، فقال وما أنت عليهم بوكيل، الله أعلم. طيب، قال وما أنا عليكم بوكيل، إذن ما دام أنه ليس يعني وكيلا عليهم، ما وظيفته إذن؟ قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك، جميل وقف هنا، واتبع ما يوحى إليك، لأن اتباع الوحي يكون دائما، الصبر نعم معلق بحكم الله تعالى، إن كان طبعا دائما قبس، لكن الصبر المقصود به هنا على أذاهم وعلى معارضاتهم، واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك، إذن أنت لست بوكيل، إذن عليك ماذا أن تفعل؟ سبحان الله، انظر آخر آية في سورة يونس جمعت مقصود السورة، سورة رسالة يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي، واتبع ما يوحى إليك، الرسالة، واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك، التمسك بالوحي، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، تتمسك بالقرآن بالوحي علما وعملا اتباعا، واتبع ما يوحى إليك. ثم إذا اتبعت الدين وأمرت ونهيت ودعوت، لابد أن تجد الأذى وأن تجد المعارضات كما كثرت المعارضات في هذه السورة. فماذا يأتي هنا؟ الأمر بماذا؟ الصبر، واصبر حتى يحكم الله. واصبر، تقول إلى متى أصبر؟ يعارضون ويجادلون وكل يوم يأتون بشبهات جديدة وأمور يعني تشيب الولدان، لكن قال واصبر حتى يحكم الله. فالأمر لله جل وعلا، واصبر حتى يحكم الله. سبحان الله، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا كله واتبع ما يوحى إليك، إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق، هذه حقيقة الدعوة، وتواصوا بالصبر. قال واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله، هذا في غاية المناسبة لهذه السورة لكثرة المعارضات فيها، فأمر الله نبيه بالصبر، قال واصبر حتى يحكم الله. ثم تأمل في هذا الختام الرائع، قال وهو خير الحاكمين، ختمت هكذا بالثناء الجميل على الله جل وعلا، وهو خير الحاكمين. حتى يحكم الله، الأمر لله، ودائما أحسن الظن بالله. لماذا؟ وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين جل جلاله. فالله تعالى خير الحاكمين، فلا بد أن ينصر أولياءه، أن ينصر الرسل وأتباع الرسل، لأنه خير الحاكمين، ولهذا قال والعاقبة للمتقين، وهو خير الحاكمين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل، وهو خير الحاكمين. إذا حكم وشاء أن يقتلوا في بعض الحروب كما حصل لبعض المشركين، وشاء أن يؤسروا، وشاء أن يهدي بعضهم، هو خير الحاكمين جل جلاله. من قتل منهم وهو خير الحاكمين، من هدي منهم وهو خير الحاكمين، الله تعالى أعلم بعباده وهو خير الحاكمين، حكمه راجع إلى رحمته ولطفه وحكمته جل جلاله، وهو خير الحاكمين. الإنسان يحكم، لكن قد يحكم بجهل يظلم فلانا، قد يحكم فقط بالعدل وما يراعي الإحسان، قد يحكم ويحسن لكن يكون إحسانه محدودا، لكن وهو خير الحاكمين أبد. إحسانه وحكمه يعني في أحسن ما يكون. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فهذا يطمئن قلب المسلم أبدا، لأنه يوكل الأمر إلى الله. إذا أنت عليك أن تتمسك بالسنة وتصبر، هذا الإخوة أعظم ما نحتاجه الآن في زماننا. واتبع ما يوحى إليك. الآن كثير من الناس، بعض الناس يستقيم فترة، ما شوف الأمور كما هي، ما تغير واقع المسلمين وما تغير حاله، وربما يصاب بمصائب فيترك الدين، ما يصبر، قد يؤذى قد يفتن حتى من أقرب الناس إليك، لكن واصبر حتى يحكم الله. فما أحوجنا الآن إلى الصبر مع اتباع الشريعة، بل هذا على مستوى الأمم. كم الأم المجتمعات ما صبرت ولا اتبعت حكم الله وشرع الله. نعم ربما سلط عليهم بعض الحكام الجائرين الظالمين المتجبرين، لكن للأسف تجد هؤلاء الذين تحت هؤلاء الحكام ما اتبعوا الوحي، ما اتبعوا القرآن وما صبروا، فخرجوا وهاجوا على ولاة الأمر وحصلت الفتن. لكن واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لذلك حتى بعض الفقهاء لما جاءوا الإمام أحمد واستشاروه في الخروج على الخليفة العباسي الواثق ومأمون وغيره في زمانه لفتنة القول بخلق القرآن، فمن كلامه كان يقول اصبروا حتى يستريح بر ويسرح من فاجر، اصبروا يعني حتى يحكم الله. وأيضا كما قال الحسن البصري لما جاءوه يستشيرون في الخروج على الحجاج، قال اصبروا فإن يكن الحجاج يعني عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وأن يكن بلاء فاصبروا. فهذه الإخوة أعظم يعني وصية، واتبع ما يوحى إليك واصبر، هذا الدين كله إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة في حقتها فيها صبر، استعانة بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وسبحان الله يعني رجعت السورة إلى أولها، رجع آخرها على أولها، لأن أول السورة ماذا؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. وحكم الله تعالى مبني على حكمته وهو خير الحاكمين لكمال حكمته، فيضع الأمور في أماكنها المناسبة لها، فهو الحكيم جل جلاله، والله أعلم. وسبحان الله الإخوة هذا القرآن عجيب، ما من إنسان يقرأ القرآن إلا كل آية تخاطب كل إنسان بما هو فيه. فاستوقفني كلام الرازي في ختام تفسير هذه السورة، بعد أن فسر السورة قال تم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شعبان، يعني في شهر شعبان كذلك، قال ختم بالخير والرضوان سنة 1600. سبحان الله. يقول وقد كنت ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد، هو عنده ولد توفي وكان يحب حبا شديدا، فيذكر كثيرا في تفسيره إذا جاءت مثل هذه الآيات، ويوصي بالدعاء له، فيقول هنا: وكنت ضيق الصدر جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد، تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه بدرجات الفضل والإحسان، إلى أن قال: وأنا أوصي من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن يخص ولدي ويخصني بقراءة الفاتحة، ويدعو لمن قد مات في غربة بعيدا عن الإخوان والأب والأم بالرحمة والمغفرة، فإني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فندعو له ولولده وللمسلمين جميعا، الأحياء منهم والأموات، ولكن قوله وخص بقراءة الفاتحة، هذه مسائل فيها خلاف كما تعرفون، إهداء يعني ثواب القراءة للأموات يعني في خلاف سائغ بين العلماء، وهذا رأيه، وإن كان يعني الله أعلم مثل هذا ما ورد يعني في دليل صحيح، يعني وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل العام، ويستثنى من هذا ما جاء في النصوص من الدعاء، من الاستغفار، من الصدقة، من العمرة والحج. أما الصلاة مثلا، واحد يصلي ركعتين يقول هذه لثواب فلان، ما يصلح. طيب إذا ما يصلح في الصلاة، كذلك القرآن يعني ما ورد فيه شيء من هذا، لكن بعض العلماء يعني له اجتهاد في المسألة، والمسألة يعني منسوخ فيها الخلاف، يعني بعضهم قد يشتد ويقول الذي يقرأ الفاتحة للأموات هذا مبتدع، لا ما يبدع، لأن هذه مسائل يسوغ فيها الخلاف، فيها خلاف بين الفقهاء، والله أعلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا خالصا، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأنسنا في قبورنا وخلواتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل قرة عيوننا ولذة أرواحنا في كلامه جل جلاله، والحمد لله رب العالمين. وهذا الإخوة يعني الدرس الأخير في هذه الفترة، وإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله بعد رمضان، ومن كان عنده فائدة في